بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال رحمه الله: يقول تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزله وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين، لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا، بل لا بد أن يردك إلى معاد يجازى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم. وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج، فإن تبعوك فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق، فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل. ولهذا قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم الضالون المضلون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدا له ولا متصديا، إلا رحمة من ربك بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه، علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله، فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرتهم أن يقال في شيء منه إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، بل أبلغها وأنفذها ولا تبالي بمكرهم، ولا يخدعنك عنها ولا تتبع أهواءهم، وادع إلى ربك، أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم. ولهذا قال: ولا تكونن من المشركين، لا في شركهم ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. ولا تدع مع الله إلها آخر، بل أخلص لله عبادتك، فإنه لا إله إلا هو، فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان كل شيء هالك مضمحل سواه، فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها. له الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه لا إلى غيره ترجعون. فإذا كان ما سوى الله باطلا هالكا، والله هو الباقي الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم ليجازيهم بأعمالهم، تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه ويدنيه، ويحذر من سخطه وعقابه، وأن يقدم على ربه ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. تم تفسير سورة القصص، ولله الحمد والثناء والمجد دائما أبدا. ختام هذه السورة ذكر الله تعالى لنبيه أنه يرده ليوم القيامة للجزاء والحساب، فقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن، أي فرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل به. وقال بعضهم: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزل عليك القرآن. كما قال السعدي رحمه الله هنا، وهما متلازمان، فمعنى أنزل عليك القرآن أي أنزله فارضا عليك تلاوته والعمل به وتبليغه للناس. لرادك إلى معاد، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لرادك إلى معاد، قال: أي إلى يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس رواية أخرى: لرادك إلى معاد؟ قال: أي إلى الموت. وجاء عن ابن عباس رواية ثالثة كما في صحيح البخاري قال: لرادك إلى معاد، أي إلى مكة. وهذه الأقوال ليست متباعدة بل بعضها قريب من بعض، وأن المعنى لرادك إلى يوم القيامة للحساب والجزاء. فأما الرواية الأولى والثانية فهما واضحتان في ذلك، لرادك إلى معاد قال إلى يوم القيامة، وفي رواية إلى الموت، فإن من مات قامت قيامته. وأما على رواية لرادك إلى معاد قال في لرادك إلى مكة، قال ابن كثير: والمراد به فتح مكة الذي كان ابن عباس يعلم أنه علامة أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتح مكة علامة أجله، كان فتح مكة دليلا على موته، فإذا رجوعه إلى مكة هو رجوع إلى الموت، ورجوعه إلى الموت هو رجوعه إلى يوم القيامة، فتكون الأقوال على هذا. الرواية عن ابن عباس لا تنافي بينها، سواء القول الذي قال فيه لرادك إلى يوم القيامة أو القول الذي قال فيه لرادك إلى مكة، فإن ابن عباس كان يعلم أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا علامة لأجله، وليس بعده إلا وفاته عليه الصلاة والسلام. جاء عن بعض السلف قال لرادك إلى معاد، أي إلى بيت المقدس. قال ابن كثير: وهذا أيضا لا ينافي ما تقدم، فإن بيت المقدس من أرض الشام التي هي أرض المحشر والمنشر، فيكون لرادك إلى معاد إلى بيت المقدس التي هي أرض المحشر، وذلك في الحشر، فصارت كل هذه الروايات والأقوال راجعة إلى معنى واحد، وهو أن معنى لرادك إلى معاد أي لرادك إلى يوم القيامة. ليسألك هل بلغت، ولتشهد على أمتك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثم قال الله لنبيه: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي هو جل وعلا يعلم من هو على الهدى، أنا أو أنتم، الرسول عليه الصلاة والسلام أو المشركون، فهو الذي يعلم من هو الذي جاء بالهدى ومن هو الذي في ضلال مبين، ولا شك أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى، ومن خالف فهو في ضلال مبين واضح ظاهر بين لا خفاء فيه. ثم قال الله لنبيه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تؤمل ذلك، وما كنت تتوقع ذلك أن الله تعالى سينزل إليك وحيا وسينزل إليك قرآنا، ولكن إلا رحمة من ربك، أي كان نزول هذا القرآن رحمة من الله جل وعلا، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، والظهير بمعنى المعين والمناصر، أي لا تكونن معينا ولا مناصرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصرفوك عنها ولا يحول بينك وبينها بعد أن أكرمك الله تعالى بذلك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ادع إلى عبادته وحده لا شريك له، ادع إلى توحيده دون ما سواه ولا تشرك معه غيره. ثم قال الله ولا تدع مع الله إلها آخر، وهذا تأكيد لما سبق لا تكونن من المشركين، ثم قال ولا تدع مع الله إلها آخر، فإن هذا من الشرك بالله. لا إله إلا هو، أي الله لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء في الدنيا في السماوات في الأرض ما بينهما هالك، أي ميت فاني، كما قال الله تعالى في الأرض كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية الثانية أعم، فالآية الأولى في من هو في الأرض، والآية الثانية هذه كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما هالك إلا وجهه. ومعنى إلا وجهه أي إلا إياه، إلا هو سبحانه، فعبر بالوجه عن الذات كما في الآية الأخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى ربك جل وعلا الموصوف بصفة الوجه. وهنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء من الأعمال باطل لا ينفع صاحبه إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا. فالذين فسروا بالتفسير الأول جعلوا الأمر عائدا إلى الذوات، أي كل الذوات، كل شيء في الدنيا هالك إلا هو سبحانه. وأصحاب التفسير الثاني فسروه بالأعمال، قالوا ويشير إلى هذا قول الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، فإن الآية في سياق الأعمال، فكل عمل باطل، كل عمل مضمحل إلا العمل الذي يراد به وجه الله جل وعلا. ولكن التفسير الأول أقوى وأرجح، فلم يقل كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، بل قال كل شيء هالك إلا وجهه، نظير قوله ويبقى وجه ربك، والمراد هو جل وعلا الموصوف بصفة الوجه، له الحكم وإليه ترجعون، فله الحكم على العباد وإليه المرجع والمآب من الجميع. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا كان على الهدى فلا يضره من رماه بغير ذلك، فالله تعالى يعلم من هو المهتدي ويعلم من هو في ضلال، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، فالله أعلم بالمهتدين وهو أعلم بمن هو في ضلال. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن رحمة الله تعالى قد تنزل على الإنسان وهو لا يؤملها ولا يحسب لها حسابا، بمعنى لا يرجو ذلك ولا يؤمله ولا يظن أنه سيناله وتأتي رحمة الله جل وعلا. فالقرآن نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يظن ولا كان يؤمل أنه ينزل عليه هذا الوحي وهذا القرآن. فإذا أراد الله تعالى رحمة عبد بشيء يسر ذلك وهيئ له الأسباب. في هذه الآية من الفوائد أن جميع من في السماوات ومن في الأرض يهلك يموت إلا من استثنى الله جل وعلا في آيات أخرى، وإلا كل من في السماوات ومن في الأرض هالك ممن كتب الله تعالى عليه الهلاك. وبهذه الآية استدل على أن الجن يموتون وأن الملائكة يموتون وكل شيء يموت. بقي من استثنى في الله تعالى في آيات أخرى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قد جاء في الحديث قال هم الشهداء، هم الشهداء أحياء لم يموتوا واستثناهم الله تعالى من الصعق عند النفخ في الصور. وبهذا تم تفسير هذه السورة.